الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، لا شك أن العاقل إذا عرضت عليه المصالح والمفاسد، وإذا عرض عليه أمران أحدهما خير من الآخر، بل أحدهما هو الخير كله والآخر ربما أفسد عليه أموره. لو عرض على العاقل حياة أبدية، وعرض عليه نعيم مقيم لا يزول ولا يحول، في راحة ونعمة وفي رضا من الله سبحانه وتعالى، لا مرض ولا خوف ولا حزن ولا موت، وإنما هو نعيم دائم ومتعة مستمرة مع مجالسة الصالحين والأنبياء والمرسلين، ومع النظر إلى الله سبحانه وتعالى. إذا عرض على العاقل هذا كله في مقابل بضعة سنوات في الدنيا فيها من التنغيص ما فيها، وفيها من الآلام ما فيها، وفيها من الأمراض ما فيها، وفيها من المشاكل ما فيها، وفيها في نهايتها إذا لم يكن مطيعا غضب الله سبحانه وتعالى وعذاب النار وغيرها مما بينه الله سبحانه وتعالى. إذا قورنت الدنيا بالآخرة فلا مقارنة بينهما، حياة أبدية ونعيم مقيم وسرور دائم ورضا من الله سبحانه وتعالى، في مقابل بضع أيام في الدنيا ولذائذ منغصة، وإذا كان ذلك مصحوبا بغضب الله عز وجل فكيف تكون الموازنة بعد ذلك؟ وكيف يكون للعاقل أن يرجح هذه الدنيا على تلك الآخرة التي هي مليئة بالنعيم؟ عندما تأملت ذلك يتعجب الإنسان من تلك الاختيارات. لا شك أن الجواب عندما يسأل الإنسان ليس هناك عاقل يختار هذه الدنيا على الآخرة ويفضلها على الآخرة ويضحي بالآخرة مصحوبا برضا الله في مقابل تلك الأيام القلائل التي نقضيها في الدنيا. لا شك أن كل عاقل سيجيب لا، لا يمكن أن يفضل الدنيا على الآخرة، لكن حال الناس يبين أنهم فضلوا الدنيا على الآخرة. فعل الناس يدل على سوء اختيارهم، وعند بعض الناس أصبحت الدنيا هي همه وهي كل ما يهمه ويعتني به، وأصبحت الآخرة بالنسبة إليه كأنها لا قيمة لها، لا يعمل لها شيئا ولا يختزن من أجلها شيئا ولا يسعى من أجلها ولا ترتسم أمام عينيه. لما سقطت الدنيا لما سقطت الآخرة من أمام أعين الناس ولم يعد أمام أعينهم إلا الدنيا، وقع منهم ما وقع من الفساد ومن تلك الأفعال القبيحة، لأن عمل الإنسان للآخرة يضبط عمله في الدنيا، يجعله مستقيما في الدنيا، يجعله محسنا في الدنيا من أجل الآخرة، من أجل السعادة الأبدية، من أجل لقاء الله سبحانه وتعالى. فإذا نسي ذلك كله أصبح لا هم له إلا الدنيا، يبيع كل شيء من أجل الدنيا. لأجل ذلك أكل الحرام وأكلت الربا وأكلت الريشة وأكلت أموال الناس بالباطل، وفعلت الأفعال القبيحة التي نرى أحوال الناس عليها. ولذلك كما قال الإمام علي: ما رأيت يقينا أجدى بالشك من الموت، يقين لا يشك فيه أحد، وضعف لا يشك فيه إلا كافر. ولقاء الله سبحانه وتعالى الذي أكده الكتاب الكريم وأكده النبي صلى الله عليه وسلم فلا شك فيه عند كل مؤمن. ولذلك أعتقد أن السبب الرئيس هو ضعف اليقين وضعف الإيمان وضعف الصلة بالله سبحانه وتعالى. فكأن بعض الناس أنه رأى ما أمامه، ما يتلذذ به مؤقتا، ما في يده، لا يريد أن يضيع تلك الشهوات وتلك المحرمات وتلك الأفعال من أجل الآخرة التي ضعف يقينه بها. ولذلك أصبح يعمل لما يراه أمامه، وذلك ليس فعل المؤمن. المؤمن موقن بما عند الله سبحانه وتعالى، وربما مدار الاختبار كله على الإيمان بالغيب، يؤمنون بالغيب، فهو الركن الركين في إيماننا بالله سبحانه وتعالى، أننا نصدق وعد الله سبحانه وتعالى بالغيب دون أن نرى، لعلمنا بصدق الله وصدق المبلغ عنه وهو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فضعف هذا التصديق في قلوب الناس، وأصبح حال بعض الناس كأنه يقول عصفور في اليد أفضل من مئة على الشجرة. هذه الشجرة هي الشجرة الربانية، هذه المئة ليست في ضلال وليست في هواء وليست في فراغ، وإنما في يد الله سبحانه وتعالى. والمؤمن هو موقن بما في يد الله أكثر مما بين يديه. ولذلك مسألة اليقين والصلة بالله سبحانه وتعالى والارتباط بأمره هي التي تقوي في القلب يقين الآخرة، فتجعل العبد وهو في الدنيا يشاهد الآخرة، وعندما يقبل على معصية يرى الله سبحانه وتعالى ويرى الحساب فيخاف فيركد. عندما كلما أقبل على معصية فالآخرة حاضرة في نفسه وفي قلبه وفي فكره لأنه مؤمن فيرتدع. وهكذا كان المؤمنون فاستقامت أعمالهم. وأما عندما أنزلنا سورة الآخرة من أمام بصائرنا وأصبحت تلك البصائر عمياء لا ترى إلا الدنيا وزينتها وزهوتها وجمالها وما فيها من النعيم المؤقت وما فيها من اللذات وما فيها من الأموال وما فيها من البنين وما فيها من المراكب وما فيها من النعيم الذي خلقه الله ابتداء. فإذا رأينا ذلك أصبنا بالسعادة، أصبنا بنوع من الانتهاب لتلك النعم بأي صورة من الصور مع غياب صورة الآخرة. ولذلك من الخلل الذي يوجد في مجتمعاتنا عدم وجود صورة الآخرة وعدم تذكر الناس بها. ولذلك لا تجد الناس يذكر بعضهم بعضا، لا تجد من يقول اتق الله، لا تجد من يقول أن هناك آخرة، لا تجد من ينبه الناس، لا تجد الناس في مجالسهم عندما يتكلمون عما يتكلمون عن محبوبتهم، عن دنياهم، عن شؤونها، عن شهواتهم، عن فراغهم، عن الذي يملأ قلوبهم. لكن هل تجد الناس في مجالسهم يتكلمون عن الآخرة، عن لقاء الله؟ هل تجد الخوف باديا عليهم، يخافون من الله سبحانه وتعالى، يخافون يوما كان شره مستطيرا؟ نسي ذلك اليوم، ونسيت الآخرة، ونسي الحساب، ونسيت الجنة، ونسي النار، ونسي الميزان، ونسي الصراط، وغيرها من أهوال الآخرة التي إما وردت صريحة في كتاب الله عز وجل أو وردت في كلام النبي صلى الله عليه وسلم. إن الإيمان بالآخرة هو ركن من أركان الإيمان أيها الإخوة، الإيمان بالآخرة ركن من أركان الإيمان، من كفر به فقد كفر، بدين الله عز وجل مطلقا. ونحن لا نقول بأن الناس كفروا به، لكن تناسوا كفعل الكافر. ما فائدة الإيمان باليوم الآخر إلا استحضاره، إلا النظر إليه، إلا أن يكون موجودا في القلب، فيردع الإنسان، فيؤدب الإنسان، فيخيف الإنسان. ولذلك تلك الآخرة كانت أمام ناظري النبي صلى الله عليه وسلم وأمام نواظر الصحابة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم المسألة على حقيقتها، ويعلم أيها الإخوة أننا أناس يشبه أن يكونوا في رحلة، نحن أناس في سفر إلى الله سبحانه وتعالى، خلقنا حتى نصل إليه، إلى الدار الآخرة التي لا موت فيها، بل يصبح الموت، فالناس إما إلى جنة وإما إلى نار في نعيم أبدي لا ينتهي. ولذلك لو حسبت مرحلة الدنيا لوجدتها مرحلة قصيرة يسيرة. ولذلك يعبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنا في الدنيا إلا كراكب قال في ظل شجرة ثم راح وتركها. يبين أن المسألة ما هي إلا إنسان مسافر، مسافر إلى من؟ إلى الدار الأولى، دار أبينا آدم التي نزلها آدم، فتشتاق إليها نفوس أبنائه المؤمنين وهم في طريقهم في تعبهم. ارتاحوا في تلك الدنيا وقتا قليلا، فهل الذي نزل بجوار شجرة يعتقد أنه سيبقى بجانبها العمر كله، أم أنه يعلم أنها سويعات ثم بعد ذلك سيرحل كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل. ويقول ابن عمر: فإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وخذ من صحتك لمرضك، ومن فراغك لشغلك. انظر إلى هذه النصوص التي نسيت. هل الواحد منا عندما يصبح فعلا يضع في قلبه أنه ربما لا يأتي عليه المساء، مع أن الأمر حق وأنه يقع للناس أن يصبح كل من مات، كل الناس الذين ماتوا وتقدموا وسبقوا إلى الله سبحانه وتعالى، لا شك أن أحدهم أصبح فلم يمسي، وأحدهم أمسى فلم يصبح. كل البشر الذين ماتوا منذ آدم ملايين من الناس، هؤلاء لا شك أن كل واحد منهم جاء عليه الصباح فلم يصل إلى المساء، أو جاء عليه مساء فلم يصل إلى الصباح. ونحن كذلك، كلنا كذلك، لا بد أن تأتي تلك الساعة لا ينفد منها أحد، لا بد أننا جميعا سيأتي إما صباح لا نرى مساء، أو يأتي مساء لا نرى صباحه، يأتي صباح وفي المساء نكون محشورين بين يدي الله، نكون في قبورنا ليس معنا إلا أعمالنا، واقفين أمام الله سبحانه وتعالى. أو يأتي مساء لا يأتي بعده صباح، وإنما نكون في الصباح التالي بين يدي الله سبحانه وتعالى نحاسب على كل شيء. والآخرة التي كانت بعيدة عن نواظرنا، بعيدة عن قلوبنا، نصبح في وسطها فجأة، نحن في وسطها التي غابت عنا طويلة، والتي بعدنا عنها حتى كاد حالنا أن يكذب بها. فإذن، وهذا من عجائب أمرنا ومن عجائب شأن الإنسان وعجائب تلك الغفلة التي تتلبس بالإنسان، إنها غفلة عجيبة تركب رؤوسنا حتى ننسى تماما. لا تجد الرجل يتذكر في تعامله في أعماله، والله لو تذكرنا الآخرة ما رأينا مرتكيا، ما رأينا نفطا، ما رأينا آكلا لأموال الناس بالباطل، ما رأينا من ينتهب أموال الناس، ما رأينا. لو كانت الآخرة حاضرة بين نواظرنا وأعيننا لرجعتنا وأدبتنا وذكرتنا بيوم أننا سنتخلى عن كل شيء وسنترك كل شيء، ولن يأخذ أحد منا شيئا، حتى اللباس الذي يلبسه سأتركه ذاهبا عاريا، سأترك ما كان فيه من الزينة والمراكب والعمارات وغيرها، ما سمعنا أن أحدا مات وأخذ هذه الأشياء، لو كانوا يأخذونها لربما كانت مستحقة أن يقاتل عليها الإنسان. لكن العجيب أن الإنسان يكون في وسط تلك النعم، بل ربما في وسط جنوده وفي وسط أولاده وفي وسط زوجاته، وعنده العقارات وعنده السيارات وعنده ربما الطائرات، وفجأة يأتيه ملك الموت بأمر لا يرد، لا يرد أبدا، ولا يستطيع أن يمتنع منه. ولو وقف الناس أجمعون، وقفوا جميعا يمنعون إنسانا من أن يرد إلى ربه، ما استطاعت البشرية أبدا أن ترد إنسانا، ولو أجمعوا على حبه، ولو أجمعوا على التضحية بأنفسهم، ما دامت ساعته تأتيه تلك الساعة بدون تأخير ولا تقديم، قدرها ربنا سبحانه وتعالى. فهذا أمر عجيب يدعو إلى التأمل في حياتنا وفي أمورنا وفي نسياننا لآخرتنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيي قلوبنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله رب العالمين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلى الناس أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، ينبغي علينا أن نتذكر، هل منا من جلس مع نفسه واستحضر شأن الآخرة وتصور نفسه وهو يحمل وهو يغسل وهو يقلب وقد أصبح لا يملك حركة ولا يملك امتناعا، وقد فقد كل حس وكل قدرة على التصرف، وأصبح بين يدي ربه سبحانه وتعالى يرجو رحمته ويخاف عذابه؟ لا شك أن الواحد منا لو سئل وهو في هذا الوضع لتمنى أن يرد إلى الدنيا، لا ليزداد من مباهجها التي تذهب، وإنما ليركع ركعتين، ليعمل خيرا، ليرد شيئا انتهبه على فلان أو فلان. لأنه فهب نفسك أنك قد جاءك الموت، وأن الله سبحانه وتعالى قد تركك وقتا ما، لا شك أننا متركون لوقت لا نعلم وإنما يعلمه الله سبحانه وتعالى. فقد تكون ساعتنا اليوم أو غدا أو بعد غد، لا شك أنها آتية لا شك في ذلك ولا ريب عند أحد من الناس، حتى الكافر لا يستطيع أن يكذب بذلك، لأن الله سبحانه وتعالى جعل الموت أمام الناس، فجعل الآباء والأمهات والأجداد أمام نواظرنا، فالناس يموتون يوميا بين أيدينا، ولذلك لا يستطيع حتى الكافر أن يكذب بأنه ستأتيه تلك الساعة. ولذلك أذ نفسك أنه قد جاءك ملك الموت، وأنك طلبت النظرة والتأخير لترد ما عليك من معاص أو أموال نهبتها من الناس، أو أموال أخذتها بغير حق، أو حقوق انتهبتها على الآخرين، أو غيرها من الأعمال التي هي متأخرة عليك. هب نفسك بين يدي الله عز وجل وتذكر ذنوبك ومعاصيك، وأن أمورك كلها منكشفة أمام الله سبحانه وتعالى. فماذا تصنع وماذا تقول وماذا تؤدي؟ هل يكون بعدها إلا النعيم أو العذاب؟ ولذلك أيها الإخوة، ينبغي أن نتذكر ذلك قبل أن نصبح فيه فجأة. فلا شك أن الإعداد والعمل ليوم الرحيل ويوم الحساب، لا شك أنه يجعل الإنسان مستعدا ويبدأ بالرجوع إلى ربه سبحانه وتعالى، فيحاول أن يملأ حياته بالخير، يحاول أن يكون خيرا أينما وقع لا مفسدا، يحاول أن يصلح قلبه، أن يكون قلبه حيا يقظا يمتلئ بالخير، بذكر الله عز وجل، بقراءة كتابه، بالعلم الشرعي، بمحبة الناس، بالإحسان إليهم، لا بالكراهية ولا بالبغض ولا بالحسد ولا بالحقد ولا بالحرام ولا بغيرها من أذية الناس التي أصبحت مهنة لبعض الناس، فينبغي أن نتنبه أنه لن ينفعك إلا عمل صالح، وإلا قلب صالح أبيض مليء بالخير مليء بذكر الله عز وجل. أما القلب الأسود فويل له من الله عز وجل، وأما القلب الأبيض فبشرى له بالنعيم المقيم وبالرحمة من الله سبحانه وتعالى. فالواجب على المسلم أن يسعى في حياة قلبه وفي الأعمال الصالحة وفي طاعة ربه وفي رد الحقوق إلى الناس وفي الاستقامة على منهج الله سبحانه وتعالى قبل أن تأتي ساعته، وحينئذ لن يمنعه مانع ولو اجتمع الناس جميعا أن يمنعوه ما استطاعوا ذلك، وإنما ستنتزع روحه ملائكة الله عز وجل. فإن كان من أصحاب السعادة وإن كان من أصحاب الخير فهي ملائكة بيض الوجوه تنتزعها براحة وبرحمة، ولذلك حينئذ يعاين المؤمن ويعاين الفاسق والكافر. عندما تأتي الملائكة وعندما تغرغر الروح وعندما يتردد النفس ليخرج وانتهت الحياة، حينئذ تبدأ رؤية الحقائق، وحينئذ يبصر العبد ملائكة ربه سبحانه وتعالى. فإن كان من أهل السعادة فيرى الملائكة بما يليق به من بشرى ومن فرح ومن رؤية طيبة، يبشرونه بلقاء ربه ويبشرونه بالنعيم الذي سيلقاه، فتخرج روحه كما تخرج القطرة تسيل سيلا بخفة ورشاقة وراحة، فيأخذونها ويلفونها في أكفان طيبة ورائحتها طيبة، وكلما مروا بها على سماء قالت الملائكة ما هذه الروح الطيبة وما هذه الرائحة الطيبة. وبعكس ذاك الكافر أو الفاسق فإنهم يأتون إليه الملائكة في صورة بشعة يفزعونه بما يليق بأعماله فيفزع منهم، تريد روحه أن تفر فينتزعونها كما ينتزع الصوف من الشوك، كأنه يمسك بالشوك وينزع فتنزع نزعا شديدة مؤلمة، ثم بعد ذلك يلفونها في أكفان تليق بها سمى رائحتها خبيثة منتنة، لأنه في الآخرة أيها الإخوة تنقلب المعاني إلى حسيات، تنقلب الأعمال والأشياء التي لا يراها الناس ولا يسمون لها رائحة تصبح لها رائحة ويصبح لها رؤية، وهذا من عجيب خلق الله سبحانه وتعالى، فتصبح لها رائحة منتنة بحسب أعمالها الخبيثة، وكلما صعدوا بها شمت الملائكة تلك الرائحة المنتنة وقالوا من هذا ما هذه الروح الخبيثة، وهكذا حتى يرد إلى قبره. ولذلك أيها الإخوة ينبغي أن نعمل لتلك الساعة التي هي لابد والله أن تأتي، فنسأل الله سبحانه وتعالى السلامة في الدنيا والآخرة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوفانا على الإيمان والقرآن والسنة، وأن يرحمنا برحمته إنه هو الرحمن الرحيم. اللهم ارحمنا برحمتك يا رب العالمين، اللهم استر علينا في الدنيا والآخرة، اللهم استر علينا في الدنيا والآخرة، اللهم استر علينا في الدنيا والآخرة، اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه، اللهم أصلح قلوبنا وأصلح أعمالنا وأصلح أخلاقنا يا رب العالمين، اللهم اجعلنا من الطائعين لك يا رب العالمين، اللهم اجعلنا من الطائعين لك يا رب العالمين، اللهم اجعلنا من الطائعين لك يا رب العالمين، اللهم ارحمنا رحمة واسعة، اللهم ارحمنا وارحم آباءنا وأمهاتنا وأزواجنا وأولادنا ومشايخنا، وارحمنا والمسلمين رحمة عامة يا أرحم الراحمين، اللهم أصلح قلوبنا يا رب العالمين، اللهم أصلح قلوبنا يا رب العالمين، اللهم أصلح قلوبنا يا رب العالمين، اللهم ألف بين قلوبنا يا رب العالمين، اللهم املأ قلوبنا بالإيمان، اللهم املأ قلوبنا بالإيمان، اللهم املأ قلوبنا بالرحمة يا رب العالمين، اللهم املأ قلوبنا بالتقوى، اللهم املأ قلوبنا بخشيتك يا رب العالمين، اللهم انزع من قلوبنا الكفر والفسوق والعصيان، اللهم انزع من قلوبنا الكفر والفسوق والعصيان، اللهم انزع منها الحقد والضغينة والحرامة بحولك وقولك يا قيوم السماوات والأرض. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك أن تنصر المؤمنين والمجاهدين في جميع بقاع الأرض يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم أيدهم بجند من عندك يا رب العالمين، اللهم رد عنهم اليهود الملاعين يا رب العالمين، اللهم رد اليهود خاسئين خائبين أذلة بحولك وقوتك يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا في غزة. اللهم اربط على قلوبهم يا رب العالمين. اللهم قوي سواعدهم وقلوبهم يا رب العالمين. اللهم ألف قلوب الناس حولهم يا رب العالمين. اللهم فرج عنهم. اللهم فرج عنهم. اللهم أنت ربهم فاللهم فرج عنهم يا رب العالمين. اللهم انصر المؤمنين والمجاهدين في جميع بقاع الأرض يا رب العالمين. اللهم انصرهم في فلسطين. اللهم انصرهم حول بيت المقدس. اللهم انصرهم في غزة. اللهم انصرهم في العراق واحقن دماءهم يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوب إخواننا في الصومال وانصر المؤمنين والمجاهدين يا رب العالمين في الصومال وفي الشيشان وفي أفغانستان وفي فلسطين وفي العراق وفي كل البلدان يا رب العالمين بحولك وقوتك يا قيوم السماوات والأرض. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام بالخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا وأراد الإسلام بالشر فاجعل تدبيره تدميره واجعل كيده في نحره بحولك وقوتك يا قيوم السماوات والأرض. اللهم اجعل هذا بلدا آمنا. اللهم اجعل هذا بلدا آمنا. اللهم اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوب أبنائه. اللهم رد الكائدين والخائنين بحولك وقوتك خائبين يا رب العالمين. اللهم رد الكائدين خائبين بحولك وقوتك يا رب العالمين. اللهم أصلح الراعي والرعية. اللهم أصلح الراعي والرعية. اللهم أصلح الراعي والرعية. اللهم إنا نسألك بيتا طبقا نافعا رحمة منك يا رب العالمين. اللهم أغث البلاد والعباد يا رب العالمين. اللهم أغث العباد والبلاد يا رب العالمين. اللهم أغث البلاد والعباد يا رب العالمين. اللهم ارحمنا. اللهم يا رحمن ارحمنا. اللهم رحمتك. اللهم عفوك. اللهم سترك يا رحمن يا رحيم. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تنبيه أخير، معنا إخواننا من جمعية إعمار المساجد ولها أعمال تختص بالمساجد ببناء المساجد وإقامة ما فيها من عمارة وغيرها وتوزيع المصاحف، فهم موجودون إن شاء الله تعالى تتعاونون معهم. ومعنا أيضا أحد الإخوة يعني مريض ومعاق ولديه دواء يحتاج إليه إلى أن يعني يستعمله، فإن شاء الله تعالى تعاونونه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله في ميزان الحسنات. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.